كذب آياته المنكرون فمن ينبت الحب تحت الثرى ويخرج منه الجنى والغصون ومن يرسل الشمس كل صباح يلامس وهج ضياء العيون ألا إنه الله جل علا إذا قال للشيء كن فيكون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. يقول سبحانه عن رسوله عليه الصلاة والسلام عن النبي الكريم يقول ما علمه الله الشعر. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر والقرآن ليس بشعر. كفار قريش يعني وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه شاعر أو كاهن، أعاذه الله من ذلك ونفى الله ذلك عنه، وقالوا أن القرآن سحر وشعر وكهانة، والقرآن من عند الله عز وجل ليس بسحر وليس بشعر وليس بكهانة. قال سبحانه وما علمناه الشعر، الله عز وجل ما علم الرسول صلى الله عليه وسلم الشعر، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر، لأن الشاعر صاحب انفعالات وعواطف وخيال مجنح. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فأتى بدعوة قاطعة ساطعة جادة، أتى برسالة محددة هدف، أتى بمنهج رباني عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده وقت ينظم قصائد ويفكر ويأتي بخيالات ويسافر عقله في أشياء ما حصلت، لأن الشعراء هكذا، لم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. أكثر الشعر الشعراء كلام فاضي هذيان، حتى أنك تسمع المبالغات في الأشعار تضحك، ليس لها حقيقة أصلا. الشاعر يصف نفسه أنه مشجع الناس وأجبن من الهرة، يصف أنه أكرم يعني من حاتم الطاي وأبخل من مادر، ويصف قبيلته وجعلها فوق النجوم وهي ما تساوي شيء. فهم هؤلاء الشعراء يقومون على انفعال. الشاعر أحيانا تشتري ضميره وتشتري عقله بمبلغ من المال فيمدحك ويجعلك أكرم الناس وأجود الناس، يغضب عليك يجعلك شر من الشيطان. لا، هذا القرآن حق، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر. حتى أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يقول الشعر، وكان إذا استشهد أحيانا بالشعر يكسر البيت. حتى أورد ابن كثير في السير أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يذكر أحد الصحابة اعترض ببيت شعر في تقسيم الغنائم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وزع الغنائم في حنين، أعطى عيينة بن حصن 100 ناقة، لكرع بن حابس 100 ناقة، أعطى عباس بن مرداس 50 ناقة. فعباس عتب فقال أتجعل نهبي ونهب العيين بين عيينة والأقرع؟ يقول يا رسول الله تجعل يعني حظي وجائزتي تقسمها بين عيينة بن حصن والأقرع بن حابس، كيف وأنا مثلهم شيخ مثلهم، تعطيني 50 تعطيني 100 100؟ فأتى صلى الله عليه وسلم يذكر البيت لأبي بكر، قال يقول عباس أتجعل نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة؟ هو يقول بين عيينة والأقرع. فقال أبو بكر ويتبسم صدق الله ما علمناه الشعر وما ينبغي له. والرسول صلى الله عليه وسلم ربما يأتي ببيت واحد، تقول عائشة في الصحيح كان صلى الله عليه وسلم إذا استراث الخبر يعني تأخر الخبر قال استشهد بقول طرفة ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وهذا من بيت الطرفة من قصيدة العامر المعلقة التي يقول فيها ولولا ثلاث هن من ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وحكك لمحفل متى قام عودي. إذا كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعها أبادرها فدعني أبادرها بملكة يدي. ومن ضمنها يعني في ضمنها أرى الموت يعتام الكرام وينتقي حليلة مال الفاحش المتشددي. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمع الشعر عليه الصلاة والسلام ولكنه لا يقول الشعر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم مثلا في حنين أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فهذه كلمة جت وعلى لسان صلى الله عليه وسلم كأنها بيت، وهي بيت موزونة، لكن ما قصد صلى الله عليه وسلم أن يقولها. وقال بعض العلماء إن من قال بيتا واحدا لا يسمى شاعرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر بل هو نبي معصوم من عند الله. وقد حذر عليه الصلاة والسلام من الإكثار من حفظ الشعر على حساب الذكر والقرآن، حتى عقد البخاري باب في الأدب في الصحيح باب ما يكره من كثرة الشعر أو من الشعر إذا كان الغالب على الإنسان حتى يصلوا عن القرآن والذكر والعلم. فالشعر إذا أشغلك عن العلم النافع وعن ذكر الله وعن قراءة القرآن صار مذموما، يعني احفظ 1000 بيت، 10000 بيت، 1000000 بيت، ثم ماذا؟ حتى في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: لن يمتلئ جوف أحدكم كاحا حتى يريه، خير من أن يمتلئ شعرا. إذا كان الغالب على الإنسان هذا المذموم، يما أن الإنسان يحفظ ويكون عنده علم وذكر لله عز وجل، فهذا منقبة. يعني كانت عائشة رضي الله عنها تحفظ كثيرا من الشعر، وكثير من العلماء يحفظون ويقولون شعرا مفيدا نافعا، وهو من الميز، لأنه يقول بعض العلماء هو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم نفي وكمال، لأنه لو كان شعر كان نسب الرسالة والقرآن له شعر، فنفاه الله ليثبت كمال نبوته صلى الله عليه وسلم. أما في حق غيره فإذا نظم الإنسان أبياتا جميلة وكان عنده موهبة الشعر وقوام بها العلم والدعوة واستشهد بها، فهو خير لا خير. ويقول لولا أن الشعر عجيب عند العرب ومذهل وقوي ما اتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، وما جعلوا اتهموا القرآن بأنه شعر، ونفى الله سبحانه وتعالى عن كتابه الشعر ونفى عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن من الشعر الحكمة، إن من البيان للسحرة، وإن من الشعر الحكمة. فالشعر المقتصد فيه والموجه والذي يدعو إلى الفضيلة والخير والحق والهدى خير على خير. أما المذموم فهو مثل الكلام، حسن وحسن كحسن الكلام وقبيح كقبيح الكلام. فهذا وقفت عند هذه حتى وجل المسألة، لأن كثير من الناس يخلط بين الأبيات التي ذكرها صلى الله عليه وسلم وبين نفي الله عن هذا الإمام العظيم صلى الله عليه وسلم أنه شاعر. فالله لم يعلمه الشعر حاشا وكلا، علمه الوحي، علمه القرآن، علمه الحكمة وما ينبغي له. وليس يعني والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى الشعر، وليس هو من أساليبه أساليب الشعراء، ولا منهجه صلى الله عليه وسلم منهج الشعراء، بل ذم الله أكثر الشعراء واستثنى منهم أهل الإيمان والخير والدعوة والفضل. قال: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ثم استثنى سبحانه: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فهنا يقول الشعراء تابعون السنة، ما بعد إلا كلهم في الجنة، فمنهم حسان وابن رواحة رضي الله عنهم، هؤلاء من أهل الجنة وهؤلاء من شعراء الدعوة. والإسلام بحاجة إلى شاعر فصيح يدافع عنه بقصائد قوية، ويعني يذكر منهجه ويشرح تعاليمه ويرد على المغرضين، وليس بحاجة إلى شاعر ينهي عمره في الكلام في اللهو واللغو والهجاء والسب والشتم والمديح الزائف. هذا ليس بحاجة، بل يحاسب الإنسان على هذا وشعره مذموم وسوف يلقى الله سبحانه وتعالى. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فليس عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقت لينظم قصائد عليه الصلاة والسلام أو يحفظ قصائد. إن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى برسالة عملية ربانية منهجية تدعو إلى الفضيلة والخير والعدل والبناء والحب والسلام. وأما قضية أن الإنسان يبقى في غرفة وينظم قصائد ويخرج دواوين، فإن هذا من طرف القول، وهذا فيه تزيد وفيه مبالغة وفيه غلو وفي إطراء وفي يعني أمور مذمومة كثيرة. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. إن هذا القرآن يحمل ميزتين له هدفان: هو ذكر، يقول يذكر به الله وهو من أعظم الذكر، وهو قرآن مبين يوضح حقائق الحياة ويبين للناس ما اشتبه عليه. إنه ذكر بالنسبة للعبادة الشخصية اللازمة، وإنه قرآن بالنسبة للدعوة والمنهج والإصلاح إصلاح الناس. إن هذا القرآن ليس بشعر ولا فلسفة ولا من كلام الشعراء ولا الفلاسفة، وليس هو روايات تبنى على الخيال ونسج الذاكرة والذهاب يعني وراء السراب، لا لا، هو كلام صدق وعدل وحق، فصل ليس بالهزل، جد ليس بالمزاح. أتى لتقويم الناس في المعتقد، في العبادة، في الأخلاق، في الآداب، في السلوك. فهذا القرآن هو من أعظم الذكر، ذكر الله عز وجل، والحرف بعشر حسنات، وقرآن مبين وهو واضح الدلالة لا لبس فيه. حتى أن الناس يعلمون من مجمل، حتى لو ما يعني ما علم كثير من الناس معنى الكلمة المفردة، لكن مجمل الكلام يعلمونه. ولو أقرأ أنا على صفحة على عجوز أو أعرابي أو يعني رجل بسيط يفهم المقصود في الجملة: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ويبقى للعلماء معرفة تحليل المعاني ومعرفة المفردات ومعرفة المقاصد والأسرار، لكن هذا الكتاب بين واضح إلى درجة أن يفهمه كل أحد بحسب فهمه، بحسب فهم يفهم المقصود ويفهم الرسالة الموجهة من هذا الكتاب العظيم، ويفهم ما هو المعنى. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. هذا القرآن أنزله الله، والرسول صلى الله عليه وسلم أرسله بالقرآن لينذر من كان حيا. وهنا الحياة يقول كثير من العلماء هي حياة الإيمان، أو من كان ميتا فحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فحياة الإيمان هي الحياة الحقيقية. أما بعض الناس فهو حي لكن حياة جسمية، حياة بهيمية مثل حياة الحيوان، لأن ما عنده نور ولا إيمان. أو من كان ميتا فحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أما أعداء الله فهم أموات غير أحياء، ولو أنهم يأكلون ويشربون ويسرحون ويمرحون ويلعبون ويلهون، لكن ما عندهم حياة القلوب. يقول سبحانه وتعالى: أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة التامة، الحياة الطيبة، الحياة الحقيقية هي حياة القلب، حياة الإيمان، الحياة التي فيها نور وفيها هداية وفيها ذكر الله عز وجل. فهذا القرآن ينفع الأحياء الذي عندهم حياة ضمير. أما المعرضين الأموات الذين هم يمشون على أقدامهم، كما يقول نزار، يقول: يا رب ميت، يا رب حي تراب القبر مسكنه، ورب ميت على أقدامه انتصب، يا ابن الوليد ألا سيف تؤجره فإن أسيافنا قد أصبحت خشبا. لما انهزم العرب في حجيران قال قصيدته، يقول: يا شام أينهما عينا معاوية، وأين من زاحموا بالمنكب الشهبا، فلا خيول بني مروان راقصة زهوا، ولا المتنبي مالئ حلبا، وقبر خالد، يقصد خالد بن الوليد، والآن أنت خالد بن الوليد عن العرب يا سيف الله المسلول، وقبر خالد في حمص نلامسه، فيرجف القبر من زواره غضبا. يا رب حي، يقول خالد حي وهو في قبره، ونحن أموات نمشي، يا رب حي رخام القبر مسكنه، ورب ميت على أقدامه انتصب، يا ابن الوليد ألا سيف تؤجره فإن أسيافنا قد أصبحت خشبا. فالمقصود الحي الصحيح هو الحي بالإيمان، مثل حياة خالد بن الوليد، حياة صلاح الدين الأيوبي، حياة مالك، الشافعي، أحمد، البخاري، ابن تيمية ونحوهم، يعني بعد الصحابة وأهل البيت رضي الله عنهم جميعا. أما الأموات فهو الذي يأكل ويشرب ولا عنده نور ولا إيمان ولا رسالة في الحياة ولا فضيلة، حتى أنهم هم كالبهائم. يقول سبحانه وتعالى: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يأكل مثل ما يأكل الثور ويذهب مثل ما يذهب الثور. حتى يقول جاحظ: لا تفتخر بقوتك الجسمية بل بالعقلية العلمية. إن كانك تفتخر بعضلاتك يعني فالبغل أقوى عضلات وجوارح منك، وإن كان تفتخر بالعدو فالظبي والغزال أكثر عدوا منك، وإن كان تفتخر بكثرة بكبر الجسم والضخامة فالثور أكبر، وإن كان تفتخر بالتحمل حمل الأعباء والأثقال فالحمار أكثر تحملا. فالله سبحانه وتعالى نزه عباده وذكرهم بالإيمان وبالأعمال الصالحة ولم يذكرهم بالأجسام، بل ذم أعداءه. يعني طبعا الجسم القوي إذا اجتمع مع الإيمان القوي خير إلا خير. الجسم العقل السليم في الجسم السليم، فإذا اجتمع هذا خير على خير، والمؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لكن أن يجتمع جسم قوي مع إيمان ضعيف فهذا بعيد كل البعد، حتى يقول الله عن أعدائه: لهم قلوب لا يفقهون بها. وقال سبحانه عن المنافقين: وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم وهي يقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. إن الإيمان الصحيح إنه هو مركز الفضيلة والأخلاق الراشدة والآداب الحية، ليس مسألة الأجسام. قال: ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، ويقع القول بالعذاب على أعداء الله عز وجل، ويكتب الله عليهم الشقاء في الدنيا والآخرة، وتنزل بهم العقوبة على جزاء على كفرهم. هذا القرآن جاء ليقسم الناس إلى معسكرين: معسكر الهداية والحق والنور والإيمان، ومعسكر الكفر والضلال والانحراف والشقاوة. أتى هذا القرآن يفصل حتى يكون يفصل بين الابن وأبيه. يعني الابن إذا كان مؤمن يدخل في عالم الإيمان، الأب يدخل في إذا كان كافرا في عالم الكفر. هذا القرآن أتى ليقيم المعالم الحقيقية، وهو الذي هو وضح للصحابة رضي الله عليهم والأمة للرعيل الأول، وضح لهم كيف يعيشون في الحياة في مسألة الولاء والبراء والمال والحرب والسلم والأخلاق والآداب والمعتقد. فأخذوا مصطلحات من القرآن، ولذلك من فضل الله على الصحابة كما يقول بعض الفضلاء لم يكن عندهم فنون تزاحم القرآن، عاشوا حياة بسيطة، حياة تلقائية، حياة سهلة، تناولوا فيها القرآن والسنة. لم يكن عندهم كثرة مواد ولا فنون ولا آداب أخرى تزاحم القرآن أبدا، كانوا يعني خرجوا بهذا القرآن للعالم، يحفظونه، يكررونه في الليل، يتدبرونه، يبكون منه، يبلغونه في النهار، يقيمونه ويطبقونه في حياتهم ويتعاملون به ويفتحون به الدنيا. أبدا، الصحابي معه هذا الكتاب يذهب به إلى شمال إفريقيا، إلى شرق آسيا، يدخل به الهند والصين، يحمل هذا الكتاب، يقرأ في الليل ويبكي، وفي الصباح يعلمه الناس. وعندنا ماذا فعلنا نحن؟ عندنا مئات المواد الفنون، عندنا جغرافيا وهندسة وأدب وكيمياء وفيزياء، وتعلموا هذا وارد في علم الدنيا، لكن نحن الآن في هامشيتنا وضعفنا تعلمنا هذه وحتى ما نفذنا الكيمياء ولا الفيزياء ولا الإحياء ولا الإدارة والاقتصاد في حياتنا، لأن يعني دول نامية، دول ضعيفة، نحن نستورد كل شيء، لكن هذه زاحمت الفنون اللي عندنا، زاحم قصدي الرسالة التي عندنا. فالصحابة لما خرجوا، خرجوا بالقرآن للعالم، يفتحون المدن، يفتحون الأسماع، يفتحون الأبصار. مع الواحد يعني كيس معلق في خريطة معلقة في هذا الكتاب وبيده السيف، من لم يؤمن بهذه الفكرة أو يعترض طريقه قاتل في سبيل الجهاد الشرعي الصحيح. لكنهم أولا يبينون الفكرة التي يحملونها أنها رحمة وأنها هداية وأنها عدل وأنه سلام. لم يدعوا الناس لذواتهم، ولم يدعوا الناس بأفكار من عندهم، ولا إلى قصائد، ولا إلى أشخاص، إلى عبادة الله وحده. الله ربنا، محمد صلى الله عليه وسلم نبينا، الكعبة قبلتنا، الجنة مقصدنا. فأخذوا يعلمون الناس، فدوت المدائن في القرن الأول بالقرآن والمساجد، وأصبح الناس كان لهم دوي كدوي النحل في المساجد والمجامع. فلما أدخلت الثقافات على الناس، حتى نعمل أن بعض الناس يدرس الشعر بأنواعه وأضربه والنقد وأقسامه، ولا يعرف آية واحدة ولا تفسير آية، وبعضهم يدرس الآثار وعلم الآثار وما ورد فيها وما سار، هذا في مجاله، لكن والقرآن ولا يحفظ سور حتى ما يقوم بصلاته، وبعضهم يتعلم السحر ليغوي الأمة، إلى غير ذلك من الأشياء. لا، الصحابة شيء آخر، صنعهم الله عز وجل وخلقهم سبحانه وتعالى وهيئهم لحمل الرسالة، فكانوا عندهم بساطة وتلقائية، في حيث أنهم ما عقدوا الأمور، حتى دعوتهم كانت بسيطة وسهلة وميسرة، وعبادتهم ميسرة، وكانت حياتهم حتى المعيشية ميسرة، كانوا سهلين بلا عقد، ولم يكن عندهم ترف ولا بذخ ولا إسراف، لأن الترف والبذخ والإسراف به تسقط الأمم وتذل وتدمر الدول، كما ذكر ابن خلدون في المقدمة، أني أقول إذا أن الدولة بلغت من الترف يعني مبلغا ونهاية في البذخ والسرف، آذنت بالسقوط والانهيار والهرم، مثل ما يفعل الإنسان. يقول سبحانه وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا المهمة الكبرى التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصحيح عقائد الناس وإعادتهم إلى رب العالمين. وليس يأتي أتى صلى الله عليه وسلم شاعر عاذه الله من ذلك، ولم يأتي صلى الله عليه وسلم بأفكار من عند نفسه، إنما أتى ليدعو الناس إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى وصح معتقدهم. وهذا أعظم واجب شرعي نفعله نحن، أن نصح معتقد الناس. ترى أكبر مسألة وأكبر ملاحظة في العالم الإسلامي وأكبر مأساة ومشكلة، يعني اللبس العقدي الذي يعيشون الآن، الغبش في التصور العقيدة الصحيحة، يعني في العالم الإسلامي أناس لن يصلون، ولكن يذهبون إلى الكاهن والساحر ويطوفون بالقبر ويتبركون بالأولياء ويدعون بعض الصحابة بأسمائهم، ويظن فرج تفريج الكربات عند قبر الولي، ويذهب إلى الساحر والمشعوذ والكاهن ويقول: ابني مريض وزوجتي تكرهني وما عنده ذرية وأنا فقير وأنا مريض، أنا أريد من هذا ويطوف بالقبر. هذا كله شرك. هذا انحراف عن العقيدة. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكن من الخاسرين. يقول صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. إن تصحيح عقائد الناس على منهج الكتاب والسنة هو أعظم مهمة للدعاة والعلماء وطلبة العلم. يا إخواني، يا طلبة العلم ويا علماء ويا مفكرين وكتبة، كل من يحملكم ضميرا إسلاميا وقلما مسلما ويخاف الله، أكبر ما أصيب به المسلم اليوم الغبش في العقيدة، التصور المظلم لعقيدة التوحيد الخالص الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه جرت علينا الويلات، لأن صار عندنا مجتمع مملوء بمرض السحر ومرض الكهانة والشعوذة وقلة التوكل على الله وكثرة الخلاف ومرض الصرف والعطف الذي حل بالأمم بسبب عدم التصور الصحيح للعقيدة التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمأمور منا جميعا أن نسعى في تصحيح عقائد الناس وأن نوضح لهم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بعث بأنه لا نافع ولا ضار ولا محي ولا مميت إلا الله. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لا تتبرك بقبر، لا تطوف على قبر، لا ترجو من ولي، تذهب إلى قبر ولي ليكشف الضر عنك، هذا محرم، هذا شرك. أو تطلب منه أن يرزقك ذرية، أو تتوسل إليه أن يمنحك نجاح، كل هذا لا يملكه إلا الله وحده. أطلب الله وحده، لا تطلب من ولي ولا من ساحر ولا من كاهن، ولا تتبرك بقبر، ولا تقدم القربات لقبر ولي أو للسدنة المزعومين الكذابين الأفاكين الآثمين. هذا تشويه للعقيدة الصحيحة، وهذا الشرك مخرج من الملة أيها الناس. فأين علماء المسلمين وأين دعاة المسلمين من هذا الخطأ العظيم والذنب الفاحش؟ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وسددنا واهدنا سبل السلام، وجزاكم الله خيرا، وإلى اللقاء.
أفي الله شك ألا يبصرون عجائب آياته المنكرون؟ فمن ينبت الحب تحت الثرى ويخرج منه الجنى والغصون؟ ومن يرسل الشمس كل صباح يلامس وهج ضياء العيون؟ ألا إنه الله جل علا إذا قال للشيء كن فيكون.